فيهما عنوان الهد والخروج عن رسم العبودي. وبهذه النقطة أيضا لا فرق بين الانقياد والإطاعة، فإنه كذلك يدل كما أن الإطاعة استحقاقه للمثوبة لأنه قد أتى بما هو وظيفته من رسم العبودية، كذلك هذا الأمر موجود بالنسبة إلى المنقات. هذا الذي تقدم بيانه. لكن ذكر المصنف رضوان الله تعالى عبارة أشار بها إلى مسلك الشيخ الأنصاري على الله مقام بقوله: وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة، أي المتجري والمنقات، ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة. أقول كأن هذا الكلام منه قدس سره تعريض لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، حيث ذهب إلى عدم استحقاق المتجري للعقاب، بل أقصى ما فيه هو السوء السريرة، وينكشف عن خبث الباطن أن باطنه خبيث وأنه سريرته سيئة، فهو ملوم لا أقل ولا أكثر. ولذلك قال في عبارته قدس سره هكذا: أن العقل، إن هذا أنا أقرأ عبارة العلامة الأنصاري، أن العقل إنما يحكم بتساويهما، أي المتجري والعاصي، زين، في استحقاق المذمة والملومة. هاي الملومة مني من حيث شنو؟ قال: من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته. هذا ينكشف بعد انكشاف أن قطعه مخالف للواقع وقد خالف هذا القطع. ينكشف يا بس، يقول ينكشف أنه هذا خبث السريرة، سريرته خبيثة، زين، وخبث الباطن، عليكم السلام، خبث سريرته مع المولى، لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية، فهو لا يستحق العقوبة على شنو؟ على تجريه. أقصى ما فيه أن هنالك ماذا؟ هنالك خبث السريرة، مذموم ملوم، أنه يا بلش سريرتك ماذا خبيثة. راح يتبين لدينا إن شاء الله تعالى بأن هنالك أطباع شريرة، هنالك سرائر خبيثة، هي لو خلية وطبعها تكون على ذلك. ولذلك ينزل مثلا حديث أن الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، على قد ينزل على هذا المعنى، وهو خبث السريرة وحسن السريرة. جيد، هذا الذي يقوله الشيخ الأنصاري. يقول إذن المتجري لا يستحق أقصى من هذا، وهو أنه تنكشف خبث السريرة وشنو، وأنه طغيانه على المولى بهذا المعنى، أنه سريرته شنو خبيثة، خبث الباطن، فهو يستحق الملومة لا أنه يستحق العقوبة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يخالف هذا المبنى ويقول: أنا ما ذكرتموه يا أيها الشيخ الأنصاري من خبث السريرة ينكشف بعد مخالفة قطعه على خبث السريرة، زين، وخبث الباطن، هذا صحيح، شقاوة الفاعل هذا الذي تذكرونه صحيح، ولكن هذا نحن نتوقف عليه، وهو أنه بهذا المقدار صحيح، وهو أنه شقاوة الفاعل وخبث سريرته، لكن هذا نتوقف فيه ما لم يعزم على الفعل. أما إذا عزم على الفعل والإتيان بما قطع بحرمته فهذا يحكم العاقل باستحقاق العقوبة عليه. إذن الشيخ صاحب الكفاية يسلم مع الشيخ الأنصاري بأن هنالك خبث للسريرة وخبث فاعلي، ولكن هالمقدار ما يستكفي صاحب الكفاية كما استكفاه ماذا الشيخ الأنصاري. يقول لا، أكو زيادة، وهو أنه لو عزم على الإتيان بالفعل المقطوع بحرمته أو على ترك الفعل المقطوع بوجوبه فها هنا هتكن وخروج عن زي العبودية. هذا المعنى فيه إضافة، مجرد أن يعزم على الفعل والإتيان بالمقدمات، شو انتبهوا يعني، أن يعزم على الفعل والإتيان بالمقدمات الاختيارية لأجل الوصول إلى ذي المقدمة ألا وهو الفعل، حينئذ يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة. على أساس ماذا؟ على أساس مناط حكم العقل لاستحقاق العقوبة، ألا وهو هتك المولى وخروج عن زي العبودية. هذا لم يعمل برسم العبودية، هذا المناط موجود في المتجري، هو بعينه الموجود في العصيان الذي يستحق عليه العقوبة. أقول المصنف رضوان الله تعالى عليه قد أشار إلى هذا المعنى بعبارة في حاشيتي على الرسائل. شوفوا هذه العبارة، لأنه راح نستنتج من عدة فرشاه. هناك خلاف عند العلماء في تفسير عبارة صاحب الكفاية وما هو المراد منها. شوفوا إلى كلام في حاشيتي على الرسائل، هكذا قال: وبالجملة إن صفة التجري والانقياد ما دامتا كامنتين في العبد من الصفات، بعضها صفات حسنة كالانقياد، بعضها شنو صفات ذميمة من الصفات كالبوخ زين والحسد وأشبه، صفة ذميمة هذا من الصفات، الجبن من الصفات الذميمة، البخل من الصفات، الشجاعة من الصفات. يقول ما طول كامنتا في النفس، ما دامتا كامنتين في العبد لم يصر بصدد إظهارهما وترتب الأثر عليها أو عليهما له لم يستحق إلا اللوم والمدح. يقال هذا فيه صفة الشجاعة، ذاك فيه صفة البخل، هذا البخل ملوم مذمة مستحقاق عقوبة، هذا فيه صفة الحسد، ولكن هذا يقولون أنها صفة مذمومة، كما أن هذا فيه صفة الشجاعة، هذا فيه صفة شنو؟ صفة مدح. إذن المذمومية والممدوحية لا غير، إذا شنو؟ لم يظهر أثر هذه الصفات النفسانية إلى الخارج. يقول لم يستحق إلا اللوم والمدح كسائر الصفات الذميمة والأخلاق الحسنة. هذا أنا أكمل المطلب يقول: وإذا صار بصدد الإظهار، وياي إذا صار بصدد الإظهار استحق مضافا إلى ذلك، أي إلى شنو؟ الملومة أو المدح في الانجهتين الانقياد والتجري، قال يستحق شنو؟ العقوبة والمثوبة على، شوية انتبهوا على عبارته، على أول مقدمة اختيارية من المقدمات التي يفعلها القلب ويتوقف عليها صدور الأفعال بالاختيار، وهو العزم والجزم ثم شوق مؤكد يعبر عنها بالإرادة الجازمة، ثم ماذا؟ ثم الفعل، يخرج الفعل إلى الخارج، لأنه هو العلم والتصديق بالفائدة ثم العزم ثم الجزم ثم ماذا؟ الإرادة أو المعبر عنها بالشوق المؤكد ثم الفعل. هاي عبارة في الرسائل. في الحقيقة ها هنا يتبين لدينا أن التجري له مراحل ثلاث، التجري له مراحل ثلاث. المرحلة الأولى سوء السريرة، أي التجري بما هو صفة كامنة في النفس، وياك هذه المرحلة الأولى صفة ذميمة، كما أن الانقياد صفة ماذا؟ حسن. الثاني زين العزم والجر على مقتضى تلك الصفة من الانقياد أو التجري، العزم زين العزم على الجري على وفق ماذا؟ على وفق هذه المقدمة أو هذه الصفة، هذا الأمر الثاني. الثالث التلبس بذي المقدمة، التلبس بالفعل، وياك. فأقوال العلماء في هذه المسألة ثلاث، القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من أن المتجري، هذا فرد مرحلة عميقة، أن المتجري الذي يخالف قطعه ويعمل على وفق مخالفة قطعه ويأتي بالفعل المقطوع حرمته أو يأتي بترك الفعل المقطوع وجوبه أقصى ما يفيد على أنه ينكشف على خبثه الباطني، أما استحقاق عقوبة فلا، بعد شنو؟ بعد عدم مخالفة التكليف الشرعي. ماكو تكليف، المولى لم يكن مكلفا، المولى لم يقل بأنه هذا حرام، هو قطع بحرمته، تبين أنه في الواقع ماذا؟ أنه حلال في الحقيقة، هذا ما يستحق أي عقوبة، أقصى ما فيه أنه شو يستحق؟ أنه هنالك ذنب ملوم ينكشف على خبثه الباطني، هذا قوله. في مقابل هذا شفتوا جذ ذهب بعيد، يقول حتى إذا تلبس بالفعل، يعني عمل بخلاف قطعه. القول الثاني وهو في ماذا؟ في الوسط، حالة وسطية، وهو يقول أن المتجري يستحق الملومة كما أن المنقاد يستحق ماذا؟ لا، الممدوحية، الملومة في مقابل كما أنهما صفتان، كما أنه ينكشف عن خبث السريرة ذاك ينكشف عن حسن السريرة بالنسبة إلى المنقاد. يقول لكن يستحق العقوبة ويستحق المثوبة إذا تلبس بالفعل الخارجي، أي أتى بذل مقدمة، وياي أتى ماذا؟ أتى بذل مقدمة. القول الثالث ما ظاهره من بعض عبارات المحشين هو أنه لا، أكو قول ثالث لصاحب الكفاية. شو يقول صاحب الكفاية؟ يقول صاحب الكفاية أنه مجرد العزم والقصد لمخالفة القاطع وإن لم يخالف بالفعل، بعده لم يأتي بالفعل، لم يخالف قطعا، لم يرتكب ذلك الفعل المقطوع حرمته، لا، عزم على المخالفة، يقول ها هنا يستحق العقوبة كما أن العزم على الموافقة يستحق المثوبة. شفتوا هذا فرد قول، مجرد العزم على الموافقة، العزم على المخالفة يقول يستحق العقوبة والمثوبة، هذا قول. هذا من اللي استظهر بعض المحشين من عبارة صاحب الكفاية، العبارة قال وبقوله وبالجملة العبارة الآخرة فيها هذا المعنى. القول الرابع هو في الحقيقة هو أيضا منسوب إلى صاحب الكفاية، يقول أن الإتيان بالأفعال القلبية كالعزم والجزم لا من حيث أنه عزم على المخالفة يستحق العقوبة، لا، العزم بما أنه أول مقدمات الاختيارية للفعل مطلقا، مو مجرد أنه عزم بس قصد شنو؟ قصد مخالفة التكليف، ما قطع به يستحق العقوبة، لا، هو قد أتى ببعض المقدمات التي شنو؟ تصير بها إلى ذي المقدمة، هذا الإتيان ببعض هذه المقدمات نعم يستحق عليها العقوبة في فرض هذا المعنى، مو مجرد العزم، مجرد العزم ما لم يأتي بالفعل خارجا، لا، هو يهم على الإتيان بالفعل، فيكون في الحقيقة شوكت يكون الفعل زائدا ذي المقدمة والمقدمة، الإتيان بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة يقول ها هنا يستحق العقوبة، أما مجرد أن يعزم على المخالفة أو يعزم على الموافقة لا يستحق المثوبة أو العقوبة. عبارته في شرح الرسائل في حاشية على الرسائل تعطي المعنى الرابع وهو هكذا قال، شوفوا عبارته، وإذا صار بصدد الإظهار، إظهار هذه الصفة الكاملة في النفس، شو وقت استحق مضافا إلى ذلك أي اللوم والمدح العقوبة، شو وقت والمثوبة على أول مقدمة اختيارية من المقدمات التي يفعلها القلب ويتوقف عليها صدور الأفعال الاختيارية مطلقا، وبعبارة أخرى أنه بعضهم قال أنه المراد من عبارة هذه هو حقيقة التربص بالفعل، أي المرحلة الأخيرة مو المرحلة الثانية. ونحن عندنا مرحلة الأولى سوء السريرة، المرحلة الثانية العزم، المرحلة الثالثة هو التلبس بالفعل. يقول في الحقيقة أراد هو التلبس، ماذا؟ التلبس بالفعل. إذا تلبس بالفعل ولو بالتلبس بمقدماته الموصلة للفعل هذا يستحق العقوبة. إذن خلافه مع الشيخ الأنصاري إنما هي في خصوص ماذا؟ في خصوص المرحلة الأخيرة دون المرحلة الأولى والثانية. واضح إن شاء الله؟ هذا
على ما يفعله القلب،
يعني اي على ما يفعله هو العزم والجزم الذي هو الموصل الى الفعل القارئ.
على التلبس
يعني لا لا هو على التلبس بما له من مقدمات موصله الى هذا التلبس، مو مطلقا، مو مجرد انه قصد وان لم ياتي بالفعل خارجا هذا يستحق وياي. بس متى تبدا هذا متلبس بالفعل؟ تلبس بالفعل. متى تبدأ العقوبة؟ من يستحق العقوبة؟ يستحقها من أول مقدمات الاختيارية الموصلة إلى الفعل وياي. من ناحية يستحقها، ترى مو أنه مجرد أن يقصد ويعزم هذا يستحق العقوبة، هذا بعد أن تلبس بالفعل وياي، تلبس بالفعل الخارجي وخالف قطعه وارتكب ما هو قاطع بحرمته، حينئذ نقول أنه هذا مستحق للعقوبة، ترى من أول مقدمات الاختيارية، أول مقدمات ذي المقدمة، هذا من أول مقدماتها، ترى هو من ناحية يستحق العقوبة. واضح إن شاء الله؟ عبارته هكذا، هذا الذي يستشف منه من عبارتها هنا. أما في الحقيقة الذي يظهر منه من عبارته، يظهر من عبارة الكفاية إنما هو أراد المرحلة الثانية في عبارته بقوله وبالجملة. شوفوا هاي العبارة، شوفوا هاي العبارة، قال وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة. هذا بمجرد هذا المعنى ما يدلل على أي المسلكين، بمجرد سوء سريرته أو حسنها في مورد الانقياد. وإن كان مستحقا للوم يا أيها الشيخ الأنصاري، وإن كان مستحقا للوم أو المدح بما يستتبعانه كصفة التجري والانقياد، بما أنهما صفتان كاملتان وين؟ في النفس، بما يستتبعانه كسائر الصفات والأخلاق الذميمة والحسن. قال وبالجملة، شوفوا وبالجملة، ما دامت فيه صفة كامنة وهو خبث السريرة، هذا طبعه شرير. شوفوا شوية شلون طبعه شرير، ندري احنا مرات واحد طبعه شرير، مثلا هو لا يعرف الخمر ولا يعرف مميزاته وما يترتب عليه من الآثار، وليس له المال الكافي لشراء، أكو موانع. مع ذلك نقول هذا من طبعه أنه لو عرفه، شوفوا انت أبويا لو عرفه وارتفعت لديه المانع، هذا ما عنده مانع أنه شنو يطغى على المولى ويخالف ماذا؟ ويخالف تكليفه الشرعي ويشرب الخمر. نقول هذا طبعه يقتضي هذا المعنى، هذا هو الخبث السريرة، هذا سوء السريرة مالته. في مقابله هو أنه نقول هذا طبعه لو اقتضى وجود تكليف لو علم به، لأنه لا يعلم بهذا التكليف قصورا لا تقصيرا، لو علم به لكان شنو لقد أتى بذلك الفعل. نعلم من طبعه هذا، هذا هو معنى طبعه شرير وطبعه ماذا؟ طبعه حسد. بل يترقى أنه نشاهد أنه هذا الذي هو طبعه حسن الذي هو في صورة الانقياد تجد أن لديه شوق إلى الفعل، في مورد له شوق إلى الفعل، ولكن هنالك موانع، كمن يشتاق للذهاب إلى الحج، زين يشتاق الذهاب إلى الحج ولكن ليس له استطاعة مالية فهو ليس بمكلف، ولكن هو مشتاق. هذا يدل على ماذا؟ على أن سريرته ماذا؟ حسن. في مقابل من يكون طبعه شري قلت لكم لا يعلم ولا مشتاق، ليس له شوق لأنه لا يعلم، الشوق فرع العلم، ليس له مع ذاك وجود الموانع، نقول لو اطلع لخالف أمر المولى وارتفعت بعض الموانع. وياي هكذا نقول. وبالجملة ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحق بها إلا مدحا أو ذما، هذا أنا متفق معاك يا أيها الشيخ الأنصاري في هذا المقدار صحيح. بس مو تقول لي أنه إذا أتى بالفعل تقول لي هذا بس ينكشف عن هذا المقدار، أقول لا يزيد هذا وفيه زيادة. قال وإنما متى يستحق الجزاء، متى يستحق المثوبة، متى يستحق العقوبة، زين، وإنما يستحق الجزاء بالمثوبة في صورة الإنقياد أو العقوبة في صورة التجري مضافا إلى أحدهما إذا صار بصدد الجري على طبق تلك الطباع السيئة والحسنة، إذا صار بصدد الجري، شوفوا انتبهوا هذا هاي عبارته، بصدد الجري على طبقها والعمل على وفقها على وفق تلك الطباع وجزم وعزم، هذا التعبير جزم وعزم هذا التعبير فيه إشارة إلى أنه استحقاقه للعقوبة على صورة الجزم والعزم، إذا جزم وعزم هذا قصد الإتيان بالفعل يكفي، مو أنه لا يتلبس فهو من أول مقدمات الاختيارية يستحق عليه العقوبة كما هو الرأي الرابع. قال والعمل على وفقها وجزم وعزم، يا بل ليش هذا يستحق العقوبة في هذه الصورة؟ قال ذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته، هذا الرجال قاعد قال والله يعني اجي في نفسه انا لو اكو والعياذ بالله خمر انا اشربه، قال سؤال سرير بمجرد هذا سوء هذا سوء السرير زين، وان كان المولى محرما له يقول هذا ملوم مذموم، اما انه يستحق عقوبه على هذا لا ما يستحق عقوبه هذا. يقول لذلك لعدم صحه مؤاخذته بمجرد سوء سريرته من دون ذلك، شنو من دون ذلك؟ من دون الاتيان او ان يتلبس بالفعل زين او يجري جريا عمليا على وفق ماذا؟ على وفق هذه الطباع، من دون ذلك وحسنها معه، وحسنها معه كما في مورد الانقياد كما يشهد به، من الذي يشهد به؟ يشهد به مراجعة الوجدان، هذا هو الحاكم بالاستقلال بحكم العاقل، لأنه من موارده أنه هذا الظلم من مصادق قاعدة شنو؟ مصادق الحسن والقبح، هذا كل ظلم، هذا يعد ظلما لا يعد ظلما، هذا يعد حسنا بمعنى أنه يستحق عليه المثوبة لا يعد كذا. قال باستقلال في مثل باب الطاعة، في مثل باب الإطاعة والعصيان وما يستتبعان من استحقاق النيران أو الجنان، اللي هم مترتبان أثرين مترتبين على استحقاق العقوبة أو المثوبة، استحقاق العقوبة هو الدخول إلى النار واستحقاق المثوبة هو الدخول إلى الجنة. جاي زين، ولكن مع ذلك في الحقيقة هنا هو البحث عن الجهة الثانية من جهات البحث في التجري، وهو البحث عن الجهة الأصولية، وهو أن القطع بالقطع القطع بوجود مصلحة في الفعل أو بوجوب ذلك الفعل أو القطع بحرمة ذلك الفعل، هل يوجب حدوث مصلحة أو مفسدة أم لا؟ هذه هي الجهة الأصولية التي يتطرق إليها المصنف رضوان الله تعالى عليه. أي بعد أن عرفت أن صحة المؤاخذة باستحقاق العقوبة على صورة التجري باعتباره هتكا للمولى وخروجا عن زي العبودية، وكذلك باستحقاق المثوبة على خلافها في صورة الانقياد، هذا لا يوجب انقلاب ذلك الفعل الواقعي عما هو عليه. شوي انتبهوا يا شيخ. القائلين بأن المتجري يستحق العقاب على تجريه على هذا الأساس، على أساس الهتك والطغيان والتمرد، زين، هذا هتك المولى، تمرد على المولى، طغى على المولى، معنونه أي شيء؟ معنوان أي المصداق الذي ينطبق عليه هذه العناوين أي شيء؟ هل عنوان هو الفعل المقطوع به؟ هذا هو العنوان، هذا هو المعنون عفوا، والذي يعد تمردا، من مصادق التمرد، من مصادق الطغيان، من مصادق الهات، أم أن معنون هذا الفعل هو نفس القصد والإرادة لتحريك العضلات نحو إيجاد الفعل المقطوع بحرمته أو ترك الفعل المقطوع بوجوبه؟ أي منهما المعنون بهذا العنوان؟ ليش؟ جيد، هذا هنا الكلام. إذا قلنا أن المعنون لهذا العنوان هو نفس الفعل الخارجي، هذا الفعل الخارجي، حينئذ نقول هذا الفعل الخارجي الذي قطعنا بوجوبه هو كان في الواقع شنو؟ معنون بعنوان، في الواقع أن يكون مثلا كان يكون حلالا أو يكون واجبا، احنا قطعنا بحرمته، شرب التتون، خلينا نقول شرب التتون واجب، احنا قطعنا ماذا؟ قطعنا بحرمته، مع ذلك خالفنا هذا القطع وقد أتينا بشرب التتون، شربنا التتون، زين، هذا شرب التتون له عنوان واقعي وله حكم واقعي، زين، احنا قطعنا بماذا؟ بحرمته، احنا خالفنا القاطع، فاصبح شرب التتون الفعل المقطوع بحرمته وقد خالفناه، هذا هو المعنون بهذا العنوان، بانه هتك، بانه طغيان، هل شرب التتون اصبح من مصادق، من مصادق الهتك، من مصادق الظلم، من مصادق شنو؟ الطغيان، من مصادق التمرد، او لا؟ أن هذا الفعل باق على ما هو عليه من العنوان الأولي الواقعي، لم يتغير، إنما المعنون لهذه العناوين هو القصد والإرادة الموجبة لتحريك العضلات، هذا الذي يتعنون، هذا إرادتي، إرادتي وتحريك العضلات، هذا هتك، هذا ظلم، هذا طغيان، هذا تمرد، أي شيء منهما؟ فإذا قلنا أن المعنون هو خصوص الفعل الخارجي، هذا الواقع، زين، إذا قلنا بهذا حينئذ لا بد من القول بتبدل عنوانه الواقعي، لأنه ما يمكن أن يبقى على ما هو عليه ماذا؟ على ما هو عليه من الواقع، يعني هو كان فيه عنوان حسن، إذا انطبق عليه عنوان التمرد، انطبق عليه عنوان الطغيان، انطبق عليه عنوان الهتك، هذا يبقى على ما هو عليه من الحسن؟ لا يبقى على ما هو عليه من الحسن، بل هذا يستحق عليه العقوبة، هذا الفعل يستحق عليه العقوبة، الفعل هذا أوجب استحقاق العقوبة، وبالتالي إذا كان واجبا في الواقع لا يمكن أن نقول لا يتغير ذلك الواجب ويبقى على ما هو عليه من الواقع، بل لا بد وأن يتغير ويصبح ماذا؟ يصبح ذا مفسدة، ولأن لانطباق هذه العناوين الهاك والظلم والطغيان عليه، فحينئذ لا بد من القول بتبدل الواقع، لأنه من المستحيل أن يعاقب العبد على فعل في الواقع هو واجب، يمكن أن واحد يعاقب لواحد على أنه فعل الواجب؟ لا، إذن لابد وأن يتغير ذلك ماذا؟ ذلك الواقع يتغير عنوانه، إذا قلنا أن هذه العناوين معنونها نفس الفعل الخارجي، أما إذا قلنا بأن معنونها ليس هو نفس الفعل الخارجي، بل معنونها الإرادة والقصد إلى تحريك العضلات نحو الفعل. هذا هو الذي يتعنون بأنه طغيانه، بأنه هتكون. فلا بد وأن نقول بأن ذلك الواقع باق على ما هو عليه، لم يتغير. وياي الظاهر أنه على النحو الثاني، أي أن معنون الهاتك، معنون الظلم، معنون الطغيان، إنما هو القصد وتحريك ماذا؟ وتحريك العضلات والإرادة وتحريك العضلات لإيجاد الفعل، وليس ذلك الفعل أصبح مصداقا ماذا؟ مصداقا لتلك العناوين. وعليه إذا كان كذلك نقول الواقع باق على ما هو عليه ماذا؟ من الوجوب أو من المصلحة أو من الحرمة ومن المفسدة. مثلا إذا كان هو في الواقع حرام أو ذا مفسدة، وياي أنا قطعت ماذا؟ قطعت بحليته، قطعت عفوا بوجوبه، مع ذلك تركت ما قطعت به، وياي أو انقاديت بأنه قطعت بوجوبه وانقاديت إلى الفعل، فتبين أنه في الواقع أنه ماذا؟ أنه حرام. لا ريب ولا إشكال أن الإنقياد لا يغير ذلك الفعل الواقعي بما هو عليه في الواقع من الحرمة الشرعية، وهي المسألة الفقهية، أو من المفسدة، وهي المسألة الأصولية. إذن الواقع باق على ما هو عليه ماذا؟ هو باق على ما عليه من العناوين أن يكون. لا يمكن أن نقول هذا من مصاديق العدل واقعا، مجرد أن أقطع بحرمته ومع ذلك أخالف وأرتكب ذلك الفعل ينقلب إلى أنه يصبح من مصادق الظلم. هذا من المستحيل. قطعي بحرمته لا ينقلب، وأن نجعل هذا المصداق، هذا المعنون من حيث كونه من مصادق العدل أصبح من مصادق الظلم، كونه ذا مصلحة من مصادق العدل، بمجرد أن أقطع بأنه حرام ومع ذلك أخالفه وأرتكبه ينقلب ويصبح ماذا؟ من مصادق الظلم. هذا من المستبعد. وياي ولذلك نقول أن المعنون عند صاحب الكفاية ليس هو الفعل الخارجي، بل هو نفس القصد والإرادة. جيد، إلى هنا المصنف بعد ذلك استدل بدليلين على إثبات مدعى. الدليل الأول قال قدس سره، شوفوا الدليل على أن الفعل الخارجي زين لا يتغير بما له من عنوان واقعي، لا يتغير إذا قطعنا به، لا يتغير. يا بليش يقول هكذا، أنا في الحقيقة هذا الفعل فعلا خارجيا، وياي هذا الفعل الخارجي متعنون بعنوان، إذا انطبق عليه عنوان ثانوي متى يتغير؟ متى يتغير من عنوانه الواقعي إلى عنوان آخر؟ إذا انطبق عليه ماذا؟ عنوان آخر، عنوانا ثانويا ينطبق عليه، إما فيه المصلحة وإما فيه المفسدة. حتى يتغير من عنوانه الواقعي إلى ماذا؟ إلى عنوانه الثاني الذي هو العنوان الثانوي قبيح. مثلا هذا في الواقع واجب، أنا قطعت ماذا؟ بحرمته، فلا بد وأن نقول أن هذا الفعل بعنوانه الواقعي قد انطبق عليه عنوان ثانوي استوجب تغيره من كونه حسنا إلى كونه ماذا؟ إلى كونه قبيحا. في مقامنا هذا ليس هنالك عنوان إلا كونه مقطوع، شنو؟ مقطوع الحرمة أو مقطوع المفسدة، هذا هو العنوان، ما عندي شيء آخر. هذا عنوانه الواقعي هو شنو؟ هو الحسن، حسن الواقع زي مصلحة، أنا قطعت بأنه حرام قطعي بالحرمة ومع ذلك مخالفتي لقطعي استوجب كونه ماذا؟ هذا الفعل قبيح. فإذا القطع ما عندي غير عنوان كونه مقطوع الحرمة، هذا هو العنوان. هذا العنوان في الحقيقة كونه مقطوع الحرمة، كونه مقطوع الوجوب، هذا لا يغير، لا يوجب تغييرا في أصل الواقع، بل هذه الأمور في الحقيقة خارجة. كونه قطع القاطع بما هو قطع ليس دخيلا في تغير الواقع عما هو عليه من الشنو، من المصلحة أو من المفسدة. ولذلك نجد أنه مثلا من قتل ابن الشنو، من قتل ابن المولى باعتقاد أنه عدو، هذا اعتقاده قطع بأنه عدو وقتله، هذا في الحقيقة قطعي بأنه عدو، لا يغير بأن قتل ابن المولى في الواقع فيه مفسدة. كذلك قتل من قطع بأنه ابن المولى، قطع أنه هذا ابن المولى مع ذلك قتله وهو تبين أنه في الواقع عدو للمولى، هذا لا يغير بأنه هذا حسن بالنسبة إلى المولى. قطعي بأنه ابن المولى لا يغير ماذا؟ لا يغير في واقعه شيء. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام. زين، قال قدس سره، ولكن ذلك، انتبهوا يعني، ولكن ذلك الذي ذكرناه من استحقاق العقوبة على التجري واستحقاق المثوبة على الانقياد، ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرى به. شنو يعني شرب التوتون؟ هذا فعل المتجرى به. مع بقاء الفعل المتجرى به أو المنقاد به، شرب الخمر، أنا هذا قطعت بأنه مثلا شنو، مثلا أنه عسل ويستحب مثلا شرب العسل، قطعت بهذا المعنى وهو في الواقع شنو، خمر، أنا قطعت مع ذلك القاديت أنه مستحب، لأنه مستحب شربته تبين أنه خمر، هذا هو الفعل المنقاد به على ما هو عليه من الحسن أو القبح، لا يغير كونه في الواقع قبيحان قطعي بأنه حسن، لا يغير قبحه الواقعي. كونه هو في الواقع قبيحان قطعي بحسنه لا يغير كونه ماذا، قبيحا في الواقع. كذلك هذا في المسألة الأصولية. الأمر الثالث هو في المسألة الوجوبية، قطع إذا كان في الواقع واجبا قطعت بحرمته لا يغير الواجب وانقلاب الواجب إلى حرام، هذا الفعل الواقعي، هذا الفعل الخارجي المتجرى به. وكذلك الفعل المنقاد إذا كان حراما في الواقع، زين، وأنا انقادت لي لأني قطعت بأنه واجب وأتيت به، لا ينقلب هذا الفعل من كونه حراما إلى كونه واجبا، وهي المسألة الفقهية. يعني ولذلك قلنا أن القاطع لا يوجب، القطع بقبح شيء لا يوجب حصول مفسدة في الأمر الواقع إذا كان حسنا في نفسه، القطع بحسن شيء أو القطع بقبح شيء لا أو القطع بحسن شيء لا يقتضي شنو، انقلاب الواقع إلى كونه ماذا، إلى كونه قبيحا بعد أن كان حسنا. قال بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم أو الصفة، الحكم الوجوبي أو التحريمي والصفة من المفسدة والمصلحة، ولا يغير قطعي به، لا يغير جهة حسنه أو قبحه، أو قبحه بجهته أصلا. يا بليش هذا الاستدلال ماخذ ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات، لأنه المصلحة والمفسدة من الأمور الواقعية التكوينية التابعة لعللها، نفس قطعي والله أنا اقطعت بهذا أنه واجب يصبح واجب، هذا حكي صحيح، قطعي بأنه حرام يصبح حرام صحيح، قطعي بأنه هذا حسن وعدل وهو في الواقع ظلم وقبح، هذا لا يقتضي. فلذا قال ليس من الوجوه، إنما الوجوه هي الأمور التابعة لعللها. لما أصبح في الصلاة مصلحة؟ هذا تابع لعلته. زين، وليس نفس قطعي وعلمي بشيء يوجب تغير عنوانه الواقعي من المصلحة والمفسدة والوجوب والحرمة. قال لأن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون الحسن والقبح عقلا. هذا ما يصير أن كان في الواقع ومن مصادق العدل، مجرد أن أنا اقطعت بقبحه يصبح من مصادق الظلم، مستحيل. قال ولا ملاك للمحبوبية والمبغوضية شرعا ضرورة، ما عندنا ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية للمولى. هذا الشيء في واقعه محبوب للمولى، مجرد أن أخطع بأنه مبغوض للمولى ينقلب، لا ينقلب. ويال قال بسبب قطع العبد بكونه محبوبا أو مبغوضا. فلذاك نقول والشاهد على ذلك أن قتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا لمن؟ للمولى. وإن قطعت بأنه محبوب في الواقع، هذا أنا قطعت بأنه محبوب للمولى وانقاديت، ولكن تبين أنه ماذا؟ تبين أنه ابن المولى، ابن المولى، أنا قطعت بأنه عدو له، ثم تبين أنه هذا ابن المولى، هذا لا ينقلب. واقعه أن قتل ابن المولى شنو؟ قبيح بالنسبة إليه. قال فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا للمولى، ولو اعتقد العبد بأنه عدو للمولى وأتى به انقاد، ثم تبين أنه في الواقع كذا. وكذا قتل عدوه، زين، مع القطع بأنه ابنه، يعني هو قطع بأنه ابن للمولى، مع ذلك تجرأ قال أرد اقتلال ابن المولى، زين، ثم تبين أنه ماذا؟ أنه عدو، هذا الذي قتله عدو لابن المولى. نقول هذا كونه عدو لابن المولى لا ينقلب عما ماذا؟ لا ينقلب عن كونه هذا الفعل هو القتل مبغوض له. قال محبوب له مع القطع بأنه ابنه، لا يخرج عن كونه محبوبا أبدا. زين، قال هذا مع أن الفعل المتجرى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختيار. هذا الدليل الثاني. هذا والحمد لله.